أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سنحاول الإجابة على بعض الأسئلة التي للإخوة عندي قدر الاستطاعة، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سؤال من أحد الإخوة عن حكم العمل في البنوك غير الإسلامية والتعامل مع البنوك غير الإسلامية، حيث يسأل قائلا: أعمل في أحد البنوك المركزية في دولة إسلامية، تركت عملي لأعمل هنا غير أني أحب أن أترك عملي هنا لأعود إلى ما كنت فيه، ولقد علمت أن العمل في البنوك غير الإسلامية يعتبر حراما، فهل هذا صحيح؟ وإن كان حراما فهل أستقيل منه لأعمل في أي مجال آخر؟ سؤال من نفس الأخ يقول: ما حكم الفوائد التي تعود على رأس المال في البنوك الإسلامية؟ سؤال من نفس الأخ أيضا يقول: لي رأس مال أستثمره في عمل مشروع، وكسب هذا المال مبلغا، فهل أؤدي الزكاة على رأس المال والكسب، أو على الكسب فقط دون رأس المال، أو على رأس المال فقط دون الكسب؟ العمل في البنية، لم أرى واحدا من العلماء فيما أعلم أباح للمسلم أن يعمل في هذا المجال، إلا ما كان من إفتاء بعض العلماء بجواز ذلك من باب الضرورات فقط. والأصل في تحريم العمل في مثل تلك الأماكن يقيننا أنها تعمل ضمن ما تعمله، تعمل أشياء نهى الشرع عنها وحكم تحريمها وحذرنا ديننا من الاشتراك في تلك الأشياء المحرمة بأية صفة من الصفات، عاملين أو متعاملين أو وسطاء أو شهداء، لأن تلك الأماكن التي تسمى بالبنوك التي لا تتعامل بالمعاملة الإسلامية في كل شؤونها، إن شأن تلك البنوك أنها تحلل أو تتعامل بالربا الذي اتفقت كل الشرائع السماوية على تحريمه، ولم ينفرد الإسلام بتحريم الربا كما يدعي البعض، وإنما اتفقت كل الأديان السماوية على تحريم تلك المعاملة. والنص في هذا واضح وصريح، نقرأه في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والله تعالى يقول للمؤمنين: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يخاطب الله تعالى المؤمنين أن يتركوا ما بقي من الربا، أي بعد أن بلغهم النهي عنه وتحريمه، حيث قال: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده وقاهم في الإثم سواء. لعن الله آكل الربا، أي الذي يأخذ الفائدة التي يسميها المغفلون فائدة، الله تعالى سماها ربا، وتسمية الله تعالى يجب أن تراعى في كل شيء. لعن الله آكل الربا، أي الذي يأخذ الزيادة التي لا يستحقها، الزيادة المحرمة لعن الله آكلها. جماعة كان هؤلاء الآكلون أو كان فردا، لعن الله آكل الربا ومؤكلها، أي الذي يدفع تلك الزيادة، الذي يدفع ما يسمى بالفائدة، لأنه أعان آكل على أكل الحرام إلا إذا كان مضطرا. ولقد تحدثت في هذا المجال في محاضرة مستقلة عن حكم التعامل مع البنوك غير الإسلامية. مؤكلها الدافع، كاتبها أي الذي يكتب أسماء المودعين المستفيدين أصحاب القروض، أي الكاتب الذي يكتب أسماء المتعاملين، كتبة البنك، الإداريين، المسؤولين، العاملين. وكاتبه وشاهديه، أي الذين يشهدون على صكوك تلك المعاملة، الذين يشهدون لك أو يضمنونك لدى البنك أو لدى من يقرض بربا،
لعن الله آكل ربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكره في موضوع الربا أنه رأى ليلة أسري به صورة واحد يسبح في نهر من دم، كلما هم أن يخرج من جانب من هذا النهر وجد طائفة من الزبانية تلقمه حجارة من نار فيلتقمها بفمه فتخرج من دبره ملتهبة، فيقفل إلى الضفة الأخرى محاولا أن يخرج، فيجد هؤلاء الزبانية يلقمونه حجارة من نار ويظل هكذا في هذا العذاب. يقول الرسول: فسألت وقلت: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا مثل آكل الربا من أمتك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنه رأى آكل الربا وقد ربت بطنه كالجبل، كلما قام بها مالت به، ويظل في هذا العذاب يتخبط كالمجنون أو كمن مسه شيطان. والله سبحانه وتعالى قد وصف عذاب آكل الربا بأنه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كأنه من شدة العذاب كالمصروع المجنون الممسوس من الجن لا يستقر على حال، كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن جريمة أكل الربا من السبع الموبقات، أي من السبع الكبائر، من الكبائر السبع الموبقات، أي التي توبق فاعلها في نار جهنم. عد منها الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا. من هذا يعلم أن الذي يعمل في مؤسسة بنك أو شركة أو لدى قرض يتعامل بالربا ويأخذ أجره من هذا المال، حتى ولو كان يعمل في عمل لا يمت مباشرة إلى المتعاملين وإنما يخدمهم بطريق غير مباشر، كخادم المصلحة مثلا، كالذي ينظف، كالذي يقدم لها بعض المشروبات، كالذي ينقل الورق من هنا إلى هناك. نعم، لأنه يأخذ جزءا مما دخل إلى البنك من هذا الوباء، أو على الأقل ما يأخذه من أجر على عمله تلوث من هذا الذي ما مر منه مال إلا وتلوث. فإن المال الحلال إذا اختلط بالحرام أصبح مالا ملوثا، ويعاقبني المولى جل وعلا: إذا خلطت الحلال بالحرام حتى ولو لم آخذ من الحرام شيئا، مجرد الخلط عن رغبة وعن تعمد وقصد واختيار يساعدني الله، لأن الله تعالى طالبني أن أميز الخبيث من الطيب وأن أجعل دخلي من الطيبات مأكلا ومشربا وملبسا واقتناء وتصدقا وأخذا وإعطاء، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات، كما قال الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وكما قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله واسع عليم. الربا والخبيث حرام. والله تعالى يقول عن النبي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كنت أعمل في محل دخله خبيث أو يتلوث الدخل بالخبيث وأعمل برغبتي واختياري وأنا حر قادر على الاستبدال، أي استبدال هذا المكان بمكان آخر، هذا العمل بعمل آخر ولو كان أدنى منه أجرا، فإن القليل الطيب خير من الكثير الخبيث، وإن الله تعالى في القليل الطيب فيكفيك حيث لا يكفي الخبيث سواه، وإن البركة أمر معنوي يكسر الله به القليل ويجعل الصغير كبيرا والضعيف قويا. أما الخبيث فمهما زاد وكثر فإنه لا يسمن ولا يبني من جوع. فالخبيث كما هو معلوم طعامه مذموم وشرابه مسموم وملبسه لا يدور والصدقة منه مردودة، حتى لو حججت لا يقبل الله منك حجا ولا يقبل منك صدقة ما دامت ملوثة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. صلوا على النبي. العمل في الأماكن الملوثة حرام إلا عند الإكراه، عند الاضطرار، عند الجهل. فإذا كنت على علم بحقيقة العمل أو كنت غير مضطر، كنت مختارا في هذا المجال وعملت على هذا الأساس، كنت آكلا للسحت، كنت طائما للخبيث، ويا ليت الأمر اقتصر علي وحدي، ولكني سأحمل وزري ووزر من أعولهم في رقبتي، أي أولادي وزوجتي وبقية الأهل. ولذلك أقول لهذا الأخ السائل: إن قدرت أن تخرج من هذا المجال باحثا عن مجال آخر فافعل، وإن تركت هذا العمل حتى ولو لم تجد الآن عملا آخر فإن هذا أفضل. أنا وأنت الآن تعمل، ومن سؤالك أعلم أنك تأخذ أضعاف ما كنت تأخذه في بلدك، وأنت الآن في عمل يبتعد عما كنت تعمل فيه في مجال الخبائث سابقا، وقد أكرمك الله تعالى، فلما تريد الرجوع؟ ألأنك في بلد كافر وتريد أن ترجع إلى بلد مؤمن؟ إنما يفعل هنا من المنكرات بعض ما يفعل هناك من الموبقات، فإن المنكرات قد غطت سطح العالم الإسلامي، وهنا في هذا أدنى مستوى أو أقل من مثيلاتها في الكثير من البلاد الإسلامية أو التي تسمى بالبلاد الإسلامية، وبقاؤك هنا العقل والذوق والمنطق والدين أولى وأفضل. أنت في بلد إسلامي أو على أقل تقدير أقل سوءا من البلاد الأخرى، والدخل الذي يأتيك ليس ملوثا كما أعلم بالقدر الذي لوث به المال في البلاد الأخرى، أو لم يلوث إلى الآن فيما أعلم، لأن دخل البلدة من نعمة أنعم الله تعالى بها عليها، خلق الله تعالى تلك النعمة وصاغها وقدر بعض العباد على إنتاجها وإخراجها وتسويقها، فأنت تأخذ من ريع تلك النعمة، فلا ضياعها ظلما ولا ريع من مغطاها ولا دخل من خمور كما يحدث في الكثير من بعض البلاد الإسلامية، يدخل إلى خزانة دولها الكثير من الأموال التي هي ثمن لخمر أو ضرائب على خمر على قمر على منكر. أما هنا فلن يصل الأمر إلى هذا الحد بعد. فابتعادك عن العمل في مثل تلك المصارف غير الإسلامية
أو الشركات التي تعمل بربا أو تعمل في شيء محرم كشركات القمر، شركات القمر، شركات المحرمات ككل، والحرام بين كما تعلم، فعليك أن تبتعد وأن تستقيل. وإذا سألتني النصيحة فإني أوجب عليك ترك هذا العمل، والله سبحانه وتعالى يطالبك بذلك بعد أن عوضك خيرا مما كنت فيه. أما قولك أنت في بلد غريب ولا تدري ما يأتي به الغد، فلا أدري عن أي غربة تتحدث. إن المسلم لا يكون غريبا إلا إذا كان في وسط أناس لا يعرفونه ولا يألفونه ولا يطبقون ما يطبقه ولا يدينون بما يدين به. الغربة هي إحساس الإنسان بالضيق وعدم أداء الواجب المطلوب منه لله تعالى، حتى ولو كنت في وسط أهلك وفي وسط أقربائك، إذا كانوا لا يفهمونك ولا يعاونونك على الخير ويؤذونك على الشر ويسيئون إليك وهم من أقربائك، فإني أحس بغربة شديدة وسطهم، وأحس باقتراب شديد وأمن واطمئنان إذا عايشت أناسا أعرفهم وأعرفهم ويعرفونني على أساس من المبادئ أو من التيسير فيما أريد أن أؤديه من حق لله تعالى. والأرض أرض الله وأنا عبد الله، فحيثما وجدت مكانا صالحا أعبد الله تعالى فيه فأنا عبده في أرضه، عبد الله في أرض الله. لا أقول إني غريب لأني في بلدة لم أولد على ترابها، فإن الإنسان لا ينتسب إلا إلى المكان الذي ينبت العز. ولدت عليه أم لم أولد عليه؟ ما دمت أعيش على مكان أشعر فيه، في مكان أشعر فيه بعزتي وكرامتي، فهذا المكان هو وطني وعلي أن أحس بذلك، لأني مطالب أن أكون جنديا لله تعالى على أي فجر من الثغور كنت وفي أي بقعة من بقاع الأرض وجئت، لأني كما قلت لكم عبد الله في أرض الله، عبد الله في أرض الله. الله هو الذي خلقني والله هو الذي يرزقني، فإذا أكلت هنا فإنما آكل من رزق الله، وإذا أكلت في أي مكان آخر فإنما آكل من رزق الله. فحيثما وجدت المكان الذي يهب الكرامة وينبت العز فهو المكان الطيب، حتى ولو لم أولد عليه ولم أجد أحدا من أقربائي يعيش معي فيه. صلوا على النبي. سمعت رأي أستاذنا الشيخ محمد الغزالي الذي كان مديرا في وزارة الأوقاف في جمهورية مصر سابقا، سمعت له رأيا في محاضرة ألقاها في دبي في سنة 1981 أو 82، سأله أحد الناس عن حكم العمل في البنوك، فقال أرى من الضرورة أن يعمل المسلم في تلك البنوك الآن حتى لا يتركها لغير المسلمين كي لا يسيبوا إلى المسلمين، لأن تلك الأماكن لو استغلها غير المسلمين فأساءوا إلى المسلمين، فأعتقد أن العمل المسلم فيها إذا أباح، كما فهم البعض أن هذا الإمام هذا الشيخ أباح العمل في تلك البنوك، هذه بولة لم أباح، وإنما من باب الضرورة حتى لا يترك هذا الميدان للأعداء يلعبون فيه بالمسلمين كما يشاءون. فإن المسلم إذا دخل بركا فيه مسلم يعمل، ربما نصحه، ربما دله على الخير، ربما خفف ممن يراه اصطياده مثلا، ربما خفف عليه ودله على طريق النجاة. كان هذا هو قصد الشيخ. هو إذا لم يحل هذا العمل بادئ ذي بدء، ولكن أباح هذا من باب الضرورات. وأقول إن الإسلام منعني من أن أخضع للضرورة إلا إذا أمسكت بخناقي، فأنا لا أستجديها ولا أحاول أن أفترضها في مجتمعي
ولا أعمل على بقاء تلك الضرورة ما دام في وسعي أن أخرج منها. والمسلمون يستطيعون أن ينشئوا أماكن للتعامل الصحيح السليم بدلا من تلك الأماكن المهشة. والأموال التي في داخل تلك البنوك في البلاد الإسلامية أكثرها مال المسلمين. فإذا كانت تلك البنوك في البلاد الإسلامية وإذا كان رأس المال أو أكثر ما يتعامل به في تلك الأماكن أموال إسلامية، وإذا كان الحكام ينتسبون إلى الإسلام، فمن إبدال تلك الأماكن من الصبغة غير الشرعية إلى الصبغة الشرعية ما المانع من قلب تلك المصارف الربوية الملعونة إلى أماكن مأمونة مباحة؟ أنا لا أقول إن كل تلك البنوك غير إسلامية، جميع المعاملات اللي فيها ملوثة، ولكن أقول فيها بعض المعاملات الملوثة وفيها بعض المعاملات الجيدة، ولكن المعاملات تكاد أن تكون هي الأساس، عملية الإيداع بفائدة أو الإقراض بفائدة. العمليتين دول في البنوك غير الإسلامية تكاد تكون المعاملتين دول هم أكثر المعاملات. في طبعا معاملة التحويل وفتح الحساب الجاري وفي الأشياء أخرى ربما كان فيها خدمة لبعض الناس وليس فيها شيء من التحريم، ولكن ما من بنك من تلك البنوك إلا ويتعامل مع تلك المعاملات السليمة، يتعامل بمعاملات لم يشرعها المولى جل وعلا ولم يحض عليها عاقل من العقلاء، وكانت سببا في انهيار الكثير من الأمم وفي ضياع الكثير من الناس. وعلى المسلم أن ينأى بنفسه مبتعدا عن العمل فيها أو التعامل معها أو المشاركة بأية مشاركة إلا مضطرا، وما دام هناك مصرف أو جهة تتعامل بالأمور المشروعة حسب ما نعلم فعلينا أن نشجعها وأن نكثر منها. ما عارفين أن عندنا في دولة مثل دولة الإمارات أكثر من 330 بنك، منهم فرعين اثنين لبنك إسلامي، وبقية 330 أو أكثر بنوك غير إسلامية. مع شديد الأسف أقل من نصف تلك البنوك تبت إلى المواطنين والمجموعة المسلمين في تلك المنطقة، وأكثر من النصف ينتسب إلى هؤلاء الذين رمونا بهذا الداء عن طريق معاملاتهم المبنية على الربا، أي أنها فروع لبنوك دولية أجنبية ما عليها إلا أن تمتص فائض العملة عندنا لتحوله إلى الشريان الأكبر عندها حتى يستفيدوا بهذا الكم الضخم من الأموال الحلال التي رزقنا الله تعالى بها، فأبينا إلا أن نلوثها بعد أن طهرها الله لنا ونقاها، أبينا إلا أن نلوثها في مثل تلك المصارف بحجة أو بأخرى. وحتى لا أعيد ما قلته في محاضرة سابقة عن البنوك أركز وأقول يا أخي أيها المسلم، لا تعمل في أي بنك يتعامل بالربا حتى وإن كان عملك بعيدا عن المعاملة المباشرة في الأخذ والعطاء لتلك الأموال، كأن تشتغل كاتبا للإرشيف كما تقول أو في شؤون الوظيفة أو أن تشتغل خادما، فإن هذا أيضا يوبقك لأنك ستأخذ أجرا من هذا البنك الذي يتعامل بتلك المعاملات غير المشروعة. الكلام واضح؟ بيقول وضعت بعضا من المال في بنك إسلامي، هو بنك فيصل، أي بنك إسلامي، إنما هو ذكر هذا، هذا البنك يعطيني أرباحا على رأس المال، ما حكم الشرع في تلك الأرباح؟ مبلغ علمي أن تلك البنوك لا تتعامل على أساس الفائدة التي تسير عليها بنوك العالم الربوية، وإنما يتعامل على أساس
ما يسمى بالقراض أو المضاربة. والمضاربة نوع من الشركة في الإسلام يدفع فيه الطرف الأول رأس المال ويقوم الطرف الثاني بالعمل، وما يرزق الله تعالى به من تلك المعاملة يوزع حسب الاتفاق. فإذا خسر المال عادت الخسارة على رأس المال ولا يتحمل العامل شيئا من الخسارة، تلك هي المضاربة الشرعية. مثلا أنا عندي مال ولا أجيد عملا، أو ليس عندي وقت للعمل، وأنت لك صنعة تجيدها وعندك وقت وليس معك مال، فأتعاون معك، مني المال ومنك العمل، فأسلمك المال النظيف 1000 دينار 100,000 حسب ما يكون معي، وأطالبك بأن تعمل عملا مشروعا، وأترك لك حرية العمل ما دام مشروعا وأنت خبير، ونتفق سويا. إذا كسب المال فبنصف، نوزع المكسب بالنصف أو الثلث والثلثين أو الربع والثلاث أربع حسب الاتفاق، يوزع الكسب بين نصف، ولا أحدد للعامل مبلغا معينا، ما قلوش لو كسبنا يبالك 1000 دينار أو 100 دينار، لا، وإنما أحدد له نصف 5% 10% 50% حسب الاتفاق. وإذا خسر المال بلا تقصير من هذا الإنسان ولا قصور فتعود خسارته على رأس المال فقط. فإذا كسب المال بأخذ أنا طبعا بنجمع رأس المال الأصلي ونوزع الكسب حسب الإيه؟ الاتفاق، ويكون كسبا حلالا مشروعا لا حرج فيه، ويظل رأس المال لي والكسب نقتسمه حسب الاتفاق. إذا خسر العملية اللي احنا مشتركين، فأنا بمالي وأنت بعملك، خسر هذه 1000 دينار خسروا 100 دينار، يتحول رأس المال وحده الخسارة، مش أقول 50 على رأس المال و50 على العامل، ليه؟ كفى العامل أنه خسر عنه، ده عليه شهر واثنين وسنة واثنين، فلا أجمع عليه خسارة جهده وجزء أيضا من خسارة رأس المال، لأن الله تعالى لا يجمع على الإنسان غرمين ولا يجمع له غنمين، الغرم بالغنم، فرأس المال يتحمل خسارة وعامل يتحمل ضياع جهده وضياع عمله. واضح الكلام؟ تلك هي المضاربة المشروعة. فأنا أذهب للبنك، أنا والثاني والثالث والعاشر، كل واحد يدفع مبلغ ويقول يا بنكي اشتغل لنا، يا بنكي يا مسلم اشتغل لنا في المبلغ. فبيأتي بعد سنة من الإيداع أو بعد 6 شهور وبيقول لك كسب المبلغ قد كذا، أنا لي كذا وأنت لي كذا، ويضيف هذا لحسابك. هل هذا المبلغ يضيف لحسابي كأرباح من وراء عمل مشروع في بنك إسلامي، هل يعتبر هذا الكسب حلالا ام من الكسب الحرام؟ حلال بالاتفاق ما دام ميدان عمل البنك مشروعا. واضح الكلام؟ ما اعرف ان البنك ما بيشتغلش في اشياء، في اشياء خارجه عما اباحه المولى جل وعلا. يعني اخذ تلك الفوائد او الارباح، دعم خذها ولا حرج، ولو ضمنتها الى راس المال حتى تصبح جزءا من رأس المال ويعمل البنك في الأصل وما زاد عليه يجوز أيضا ولا حرج عليك في ذلك. طيب الزكاة إنها أخرجها، وده السؤال الثالث، الزكاة التي سأخرجها أخرجها على أساس رأس المال الأول وعلى أرباح لذلك على رأس المال ولا على الاثنين؟ برضو في حديث سابق، وتلك الأسئلة أكثرها معاد، قلت بأن الزكاة نخرجها على كل ما نملكه فائضا عن حاجاتنا الضرورية وبعد سداد الديون التي في ذمتنا، نخرج الزكاة عن جميع رأس المال وما زاد على رأس المال، بتجعل انت لك يوم معين للزكاة اللي هي زكاة المال، وعليك ان تحفظ هذا اليوم كما تحفظ يوم مولدك، لأن المعلوم عن زكاة المال بالنسبة للفرد المسلم أنها تحدد حسب ملك النصاب بالنسبة لك، يعني أنت ملكت النصاب وجوب الزكاة أنت،
اول المحرم من سنة 1402 يبقى 1400 يجب عليك اخراج زكاة المال. ملكت الزكاة في اول رمضان العام الماضي 1402 هجرية، يبقى ان شاء الله تخرج الزكاة. يجب ان تذكر يوم وجوب زكاتك اللي هي زكاة المال كما تذكر تاريخ ميلادك، لان الله تعالى طلب منا الا نؤخر هذا الحق عن وقت وجوبه الا لعذر يقتضي ذلك، لان الزكاة لو اتأخرت عن ميعاد وجوبها تعتبر قضاء مثل الصلاة القضاء. الصلاة مفروض علي اصليها في مواعيدها ولا اجعلها تخرج عن وقتها الا لضرورة تقتضي ذلك، فاذا خرجت عن وقتها بلا عذر اصبحت قضاء وارتكبت كبيرة. الزكاة كذلك، اذا لم اؤدي الزكاة في وقتها المحدد يجب علي ان اخذها بعد وقتها وارتكبت كبيرة هي تأخير فرض الزكاة عن وقت الوجوب. فاذا كان لك يوم معين من الزكاة لزكاة مالك يجب ان تعرفه، ويجب ان يكون تاريخ هجري، لا ينفع ان تخرج الزكاة بالتاريخ الميلادي. ليه؟ لان التقويم عندنا يا جماعة المسلمين تقويم هجري وليس تقويما ميلاديا. عندنا الفرائض الاسلامية محددة بتاريخ هجري، الصيام فرضه الله في رمضان، رمضان شهر هجري، الحج فرضه الله تعالى في اشهر هجري، كذلك الزكاة لها يوم معين من السنة الهجرية وليس من السنة الميلادية. فإن السنة الهجرية أي القمرية تنقص في العدد عن السنة الميلادية 11 يوما تقريبا، وهذا النقص يكون لمصلحة الفقير، ولذلك قلنا بأن إخراجها يجب أن يكون بالسنة الهجرية، فضلا عن في القيام بتلك الفرائض في تلك الأشهر الهجرية، فضلا عن فهم الاعتزاز والشعور بالرفعة والعزة الإسلامية، ولا أقول العزة القبلية أو القومية. صلوا على النبي. فبتخرج الزكاة على جميع ما تملكه في اليوم المحدد. أضرب مثل بسيط لعملية إخراج الزكاة. أنا رجل موظف هنا، وعندي أملاك في مصر، عندي ولي فلوس ديون عند بعض الناس، ليه معاد معين للزكاة؟ نعم، أخرج زكاتي يوم 10 من المحرم كل عام. تمام، كيف أزكي عما أملك؟ يوم 9 المحرم من كل عام أجلس مع نفسي وأحسب ما أملكه. أنا جيبي كان في الأول عندي مأكلي ومشربي أنا وأولادي لمدة 3 أيام بلاليها كما يقول البعض، لا ده أنا عندي لمدة 3 أشهر بلاليها كمان، والملابس الشخصية والسيارة اللي بستعملها استعمال شخصي والطعام الخاصة بي والقارب اللي بتفسح فيه والخيل، كل ده حاجة خاصية شيء شخصي تستعمله انت بحاجة اليه، ليس عليه زكاة. بيتك اللي انت ساكن فيه، فيلا كويسة او بيت ما شاء الله ممتاز كبير، ليس عليه زكاة. الزكاة على ما يبقى بعد تلك الاشياء الضرورية بالنسبة لك. واضح الكلام؟ وعندي هناك في مصر 2000 جنيه مصري، وفلان الفلاني عنده ديون مضمونة 100% 1000 جنيه، وعنده بضاعة في البيت، سكر، أرز، صابون، شاي، كذا، قماش، أدوات رباعية للبيع تساوي كام؟ عنها إذا بعتها تساوي كذا، وعندي قطعة أرض معرضة للبيع مش هبني عليها لا بيت ولا حاجة، إنما أنا مسبلها للبيع، إذا جه فيها تمن كويس ممكن أبيعها، تقدر ايضا حتى اعلم جميع ما املكه واحسب ذلك مالا، ثم اخصم 2.5% اللي هم قيمة الزكاة، زكاة المال ربع العشر، واخرجها يوم 10 المحرم لعام الزكاة، يكون قدر الزكاة في يدي مفصولا عن مالي، لانه اصبح من حق غيري وليس من حقي ان استعمله. فإن تلك الزكاة في يوم 10 المحرم لو معاك زكاتي تصبح حقا للمحتاجين، حقا للمصارف الثمانية أو لأحد تلك المصارف التي ذكرها المولى في محكم كتابه، حيث يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أحدد المحتاجين وأوزع عليهم تلك الزكاة حتى لا تبيت عندي إلا لعذر شديد، كأن لا أجد محتاجا أعطيه تلك الزكاة، كأن يكون المال بعيدا عن يدي، كأن يكون محتاج في بلد أخرى، ابن عمي ابن خالي أخويا المتزوج ومحتاج، أختي متزوجة واحد غلبان ومسكين ومحتاجة، يبقى أكتب أسماء هؤلاء وأضع المبلغ الخاص بهم في كتاب خاص لهم وأقول حق فلان حق فلانة، حتى إذا مت وصلت تلك الحقوق إلى أصحابها. فإن الإنسان لا يدري المغيب ولا ما يأتي به الغد. صلوا على النبي. سؤال لأحد الإخوة بيقول: هل تجوز قراءة القرآن على القبور؟ أقول: حكى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ومعه جماعة من أصحابه أنه من المستحسن عند زيارة القبور أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن الكريم، ولو قرأ القرآن كله على ميته لكان ذلك أفضل، وهذا رأي للإمام الشافعي وأصحابه، ولا أظن أنه أتى به من عنده، وإنما لابد أنه قد استأنس بشيء. وقد حكى هذا الرأي الإمام النووي في كتاب الأذكار، وربما حكاه أيضا في كتاب المجموع شرح المهذب. والإمام النووي عالم من علماء المسلمين الكبار الذين رزقهم الله تعالى القبول والتوفيق والسداد. ونستأنس أيضا بقول رسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. وإن قال من شرح الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد اقرأوا على من يحتضر لا على من تم العطب، أي على من كان في حالة الاحتضار، فإن قراءة سورة ياسين والإنسان يجود بنفسه يعني في حالة خروج الروح تسهل عليه خروج الروح. نعم، اقرأوا على موتاكم ياسين أي على من يحتضر. البعض بيقول لا، على موتاكم سواء كان بيحتضر أو مات فعلا. بعض العلماء ويقال إن بعض الصحابة أيضا أوصى بعض أهله أن يقرأوا على قبره بعد دفنه مباشرة سورة الأنعام، لأنه علم أن من قرأت عليه تلك السورة وهو في القبر خفف الله تعالى بها سؤال القبر عنه. ومن هنا نقول يستأنس بما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من جواز قراءة القرآن عند زيارتك للقبر، والقرآن ذكر الله تعالى، وإذا أمرنا أن نذكر الله تعالى وأن نستغفره وأن ندعوه فلأن يكون هذا بأعظم الكلام أولى وأفضل. يعني الرسول صحيح قال لنا من ناحية الميت عندما قبر الميت قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له من الله التثبيت فإنه الآن يسأل. عندما دفن الميت وأهيل عليه التراب مباشرة طلب من الصحابة الواقفين هذا الطلب: استغفروا لأخيكم وسلوا له من الله تعالى التثبيت فإنه الآن يسأل. ده إلا طلب الرسول. كما في حديث آخر بيقول: هدايا الأموات الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار، يعني كلما دعوت لهم ما استغفرت كأنما تقدم لهم هدية. القرآن فيه دعاء واستغفار وذكر، وهو صيغة الكلام لأنه كلام ملك الملوك، وكلام الملك ملك الكلام، فلا حرج إذا قلناه من باب البركة، بركة المجاورة. نعم، أقرأ ليرحم الله تعالى القارئ والمستمع، والميت بيسمع كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أن الميت يسمع كلام من يتكلم خارج القبر، ويسمع سلام من يسلم عليه، ويرد السلام على المسلم عليه، إلا أننا لا نسمع. برحمة الله تعالى، من رحمة الله أننا لا نسمع رد سلام الله، لأن إن شاء الله لو أنت رحت عشان تزور أبوك ولا تزور أمك قلت السلام عليك، أما ردت عليك السلام هتموت أمام القبر، خاف، ما تصدق أن واحد في الجو هيرد عليك. فمن رحمة المولى جل وعلا بنا أننا لا نسمع كلامهم وإن كانوا يسمعون. ولقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول، أي عند زيارتي للقبور، فقال قولي عند الدخول عليهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أو أهل الديار من المؤمنين، أو السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم لما فرطتم ونحن أثرتم، أو ونحن بالأثر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صيغة من الصيغ دي تنفع؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. واضح الكلام؟ والرسول ما يسلمش على حد إلا إذا كانوا يستحقوا السلام أو يسمعوا إن شاء الله. وقد أخبرنا أن الميت يسمع، وأن الميت يعلم من يزوره ويأنس له ويطرب. نعم. ولقد قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لأهله وهو يجود بنفسه إذا أنا مت فأسرعوا بجنازتي وادفنوني وشنوا علي التراب، أي ذروه قليلا قليلا، وامكثوا أمام قبري مقدار نحر جزور وتقسيمه. شوف انت لما تنحر جزور وتقطعوه وتقسموا ياخذ كام؟ ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة. اجلسوا أمام قبري هذا الوقت حتى أستعين بذلك على سؤال ملك الله، السؤال حتى أستطيع أن أجيب رسل ربي، كنوع من أنواع الائتناس. نعم. بيسأل الأخ بيقول زيارة القبور ما حكمها إذا كانت القراءة، قراءة القرآن أمام المقابر، ما حكم زيارة القبور؟ سنة مستحبة وعند بعض العلماء سنة مؤكدة، يثاب الإنسان على فعلها ويعاتب على تركها إذا قدر على الفعل. ولقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم دائم الزيارة دائبها ما دام ذلك، وكان يتخير لزيارة القبور النصف الأخير من الليل، وربما زارها قبل ذلك، خلاف ما كان يزورها عندما كان يشيع بعض الأموات. ولقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يزور المقابر في منتصف الليل، وكان في ليلتي يخرج ليزور أهل بقيع الغرقد، أي مدافن أهل المدينة، وكان يدعو لهم ويستغفر الله تعالى لهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن من الشفاء أن تخالط الرجل أو أهلك في حال حياتهم، فإذا انتقلوا إلى ربهم بالموت إذا بك تقطعهم ولا تعرفهم، هذا جفاء منك وسوء معاملة، فإن للأموات حقا على الأحياء، حق الميت أن تسدد دينه لله ولسواه، وأن تنفذ وصيته، وأن تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه، وأن تدعو له وتستغفر، وأن تزوره بين الحين والآخر. كل هذا من حق الميت عليك إذا كنت قادرا على ذلك، ويتأكد هذا الحق إذا كان الميت رحما لك، والد، والدة، زوجة، واحد، أخ، صديق، جار. الكلام واضح؟ أنت مزور في أي وقت ييسره الله تعالى لكم، كم مرة يزور في أي قدر تستطيع، كل يوم مرة، كل أسبوع، كل شهر. إنما كونك تترك الميت كما أعلم عن أهل تلك البلاد بمجرد ما قبروا الميت لا يعرفون له طريقا إلا إذا مات واحد تاني يذهب فيه، يعني المعشرة أو إلى المكان المقبرة أو الدفن، إلا إذا كان ذاهبين لدفن واحد لا بقصد الزيارة، لأن الزيارة في ذاتها مقصود التشييع عبادة، الصلاة على الميت عبادة، والدعاء للميت عبادة، والزيارة عبادة. فتستطيع أنك تأخذ أجر مجموعة الأشياء دي بتشييعك لميت واحد، يعني بأصلي عليه أخذ أجر الصلاة، أشيعه أخذ أجر التشييع، أدعو له وأستغفر أخذ أجر ذلك، أزور المقبرة أخذ أجر الزيارة، وأنا ماشي مع ميت. واضح الكلام؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجر الصلاة على الميت مثل جبل أحد، أن أجر الصلاة على الميت مثل جبل أحد، وأن أجر التشييع مثل ذلك، تشييع الجنازة حتى تقبر، حيث قال من صلى على جنازة فله من الأجر مثل أحد، ومن صلاها حتى تقبر فله من الأجر مثل ذلك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول لقد أضعنا قراريط كثيرة، يقول من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها حتى تقبر فله قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. يقول والله احنا ضيعنا قراريط كثيرة، يعني ضاع مننا أشياء كثيرة وسهلة جدا، فكيف بمن زار المقبرة؟ كل المقبرة طبعا يستفيد منك لأنك بتسلم على الجميع، مش هتشيع واحد فقط. زيارة القبور سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، للرجال ده بالتأكيد، أما النساء فاختلف العلماء في زيارة النساء، فمن مجيز ومن مانع، وقال تمنع زيارة المرأة إذا كانت شابة حسناء يخشى عليها من على غيرها من الفتنة بها، وأيضا تمنع إذا كانت والهة جزعة، فربما قالت ما لا يليق فأسمعت الأموات ما يؤلمهم وأسمعت الأحياء ما يؤلمهم. وفي فعلا بعض النساء مخها طالق خربان، بمجرد ما تروح المقبرة بتبكي بكاء يوقظ الميت، مش يقلم الحي فقط، وبتقول الكلام اللي ميت قال. الزيارة بالنسبة لتلك المرأة تعتبر حرام، إلا إذا كانت امرأة صابرة مهذبة مؤدبة بعيدة عن التزين، معروف إن حرام المرأة تخرج حتى للناس وهي عليها زينة، ريحة طيبة، خضار، أشياء تظهر منها تدل عليها، توحي بمضمونها. نعم. فإذا خرجت لزيارة المقابر فليست المقابر بدار الزينة، إنما هي دار الخشوع والخضوع والاتعاظ. نعم. فيجوز زيارة النساء كما قال بعض العلماء على قلة وليس على تتابع، إذا أمنت الفتنة وإذا كانت على هيئة لا تدل عليها، هيئة من الزينة يعني لا تليق. فإذا كانت طيبة جيدة صابرة فلا حرج من الزيارة إن شاء الله تعالى، إنما بالنسبة للرجال يجوز. بيسأل سؤال آخر بيقول دخلت إلى الصلاة ولم أرفع يدي لتكبيرة الإحرام، فهل علي من حرج؟ وما حكم رفع اليدين؟ يعني هو بيسأل عن رفع اليدين فقط. كبر، نعم كبر تكبيرة الإحرام، إنما ما رفعش إيديه عند تكبيرة الإحرام، هل تفسد الصلاة؟ لا تفسد الصلاة بذلك. ليه؟ لأن رفع اليدين سنة مستحبة من سنن الصلاة، أي نعم الإتيان بها أفضل لأنها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وترك الصلاة على عهد وقصد ينقصك أجرا على صلاتك لأنك أهدرت كرامة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دون ما داع لك. أما إذا تركتها كنوع من أنواع الجهل مثلا أو التعجل أو النسيان فليس عليك بحق، إنما تتعمد ترك سنة من السنن. قال جمهور الفقهاء لا تفسد صلاتك بتعمد الترك، ولكن تنقص أجرا بالتأكيد، تنقص أجرا، فإن كنت ناسيا أو جاهلا لا ينقص أجرا إن شاء الله. طب الإنسان هيتعمد ترك سنة ليه؟ الأصل إنما أدخل في الصلاة لآخذ الأجر عليها من الله تعالى، والأجر آخذه من الله تعالى إذا اقتديت بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما فوق استطاعتي. فصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم رفعت يدي، وإذا كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وضعتهما، وإذا كان يقرأ السورة بعد الفاتحة قرأتها. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة استعذ، يقول آمين قلت تلك، يقول سبحان ربي العظيم في وقت الركوع، سبحان ربي الأعلى في وقت السجود، كل ذلك من السنن. فإذا تركت شيئا من تلك الأشياء ناسيا أو جاهلا أرجو من الله تعالى أن يكرمك بالأجر الكامل وأن يعلمك وأن يذكرك. أما أن تتعمد ترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الجفاء والبذاء وسوء الأدب. وكيف آخذ أجرا على فعل تعرض فيه مخالفة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا أخذ الأجر على المخالفة أنا متعمد كأني أقول للنبي صلاة تحتك دي ما تنفعش، أنا صالح على وزيها لا رفع الله ولا خطوة يمين على شمال بلا كلام. ويمكن البعض لما بقول له يا أخي ارفع ذلك يقول لي ما يهمش حط إيدك يمين على شمال، يا أخي ما يهمش، هو إيه ما يهمش؟ وأنت بتصلي صلاة لأبويا ولا بتصلي صلاة لله؟ اللي بتصليها لله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصلي؟ فإما إن الرسول أكمل منك وإما منك أكمل كمني بالحق، أتبع صلاتك ولا صلاة الرسول؟ تقول تقول لي مش مهم، فكأنك تشرع شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وتنهى عن صلاته وأحرم بصلاة مثلك ألا تقبل. واحد بيقول ده مش مهم أو ما يضرش أو سيبك أو ده حاجة بسيطة، طب لما حاجة بسيطة وتقدر تعملها وتعلمها وكفاك أن سيد الخلق فعل عزا وشرفا، وما فعل ما فعل إلا بتوفيق من الله تعالى وتوقيف، وما دام الله قد وفقه وقد أوقفنا على هذا الأمر فعلينا أن نتبع لا أن نبتدع. طب رفع تكبيرة الإحرام هو فقط في الصلاة ولا فيه أيضا رفع يدين في أماكن أخرى من الصلاة لا يقل الرفع فيها عن الرفع عند تكبيرة الإحرام؟ نعم فيه في الصلاة ثلاث مواضع أخرى خلاف رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، نرفع أيضا اليدين في تلك المواضع. ما هي تلك المواضع؟ صلوا على سيدنا. رفع اليدين في الصلاة يكون في المواضع الآتية: عند تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، وعند الرفع من الركوع عند قولنا سمع الله لمن حمده، وعند القيام للركعة الثالثة من صلاة ثلاثية أو من صلاة رباعية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تلك المواضع، وذكر ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وقد روى حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 50 صحابيا روى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 50 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة وسواهم، واتفق كل علماء المسلمين على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى رفع اليدين قبل الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة من صلاة ثلاثية أو من صلاة رباعية أكثر من 20 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا الحديث في الأماكن الثلاثة الأخرى لرفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع وعند القيام للركعة الثالثة، روى ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. الأحناف رضي الله تعالى عنهم قالوا رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، وروى في ذلك حديثا عن واحد فقط من الصحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. إلا أننا نأخذ دائما بما يرويه الأقوى والأكثر، وما دام قد روى حديث الرفع قبل الركوع والسجود وعند القيام والركعة الثالثة أكثر من 20 صحابيا، فإن رأي هؤلاء مقدم على رأي عبد الله بن مسعود وأقوى من رأي عبد الله بن مسعود، ورأي من قال بسنية ذلك أقوى من رأي الأحناف. وإذا كان الأحناف حجة فإن لغيرهم حججا أقوى وأفضل، ونحن نتبع الحجة الأقوى دائما. والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نفسه طالب بأن نتبع الحديث الأقوى إذا صح، وربما صحت تلك الأحاديث الأخرى بعد موته أو لم يكن يعلم بها، لأنه توفي في سنة 150 هجرية، والإمام الشافعي توفي بعده ب54 سنة تقريبا، والإمام البخاري توفي بعد الإمام أبي حنيفة ب106 سنوات تقريبا. نعم، يعني توفي سنة 259 هجرية الإمام البخاري الذي روى تلك الأحاديث. إذن فقد جاءت تلك الأحاديث بعد الإمام أبي حنيفة، ونحن إذا طبقنا قول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي فنعمل بتلك الأحاديث حتى ولو كنا متمسكين بمذهبنا. في كلام واضح؟ يعني أرفع يدي في الصلاة في كم موضع؟ في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، والرفع يكون بالطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترفع يديك حتى تكون بحذو من كبيك، يعني حذو الكتفين، وأن تكون الأصابع محاذية للأذنين، الإبهام يحاذي شحمة الأذنين، ورؤوس الأصابع إلى أعلى ممدودة. الكلام واضح؟ هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترفع عند تكبيرة الإحرام، وعندما نريد الركوع يعني قبل الركوع مباشرة، وعند قولنا سمع الله لمن حمده، هذه 3 مواضع. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. واضح الكلام؟ ولا نرفع اليدين إلا في تلك المواضع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب افرض ما رفعناش، ليه ما رفعتش؟ مجرد سؤال. انت بتسألني سؤال، بسألك سؤال، بقول لك ارفع يديك كما قال الحبيب وفعل، بتقول لي افرض ما عملناش. طب افرض ليه؟ جاهل بالحكم. قال لي من الجاهل بالحكم؟ مقتنع بيه ولا مش مقتنع؟ مقتنع بيه. طب هفرض انك ما عملتش ليه؟ ان كان ناسي. ناسيا ليس عليك من شيء. جاهل بالحكم انت، جاهلا بالحكم ليس عليك من شيء. انما عامدا متعمدا لقد اضعت من صلاتك حسنات كنت في غاية الحاجة اليها، وان كنت اخشى على بقية اجرك من الضياع اذا كان تركك للسنة اتهانا لها واستهتارا بحقها وعدم اعتناء بتلك السنة، لاننا نفعل ما نفعل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به ثقة فيه. هتقول لي انا حنفي. هو حنفي كان بيعمل على مذهب مين؟ هو ابو حنيفة جاب من جيبه، والشافعي جاب من جيب ابوه، والامام مالك كان عنده مخزن فتاوى، كلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم كان يحترم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح كما قالوا، وثبت هذا عنهم بصور متعددة. اذا صح الحديث فهو مذهبي، خذوا به واضربوا بقول عرض الحائط. سيدنا الامام مالك بيقول كل واحد يؤخذ ويرد عليه الا صاحب تلك الروضة، واشار الى مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا الامام ابو حنيفة ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الرسول فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال،
وهو صادق فيها.
نعم. اذا ما دمت اقول لك روى الامام البخاري وروى الامام مسلم وروى اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة في مواضع أربعة،
تقول لي لا الإمام بتاعي ما قالش كده.
وأنا أقول لما أقول لك قال الإمام فلان والإمام علان، قول لي إمام وغرامك عندنا بنشجع عندي، إحنا بنتعذب للنادي ده ضد النادي ده، إنما هو دين وهؤلاء علماء، فلو حفظ شيئا أكثر عملنا به. أنا بأحب الإمام أبو حنيفة عالم، بحب الإمام الشافعي عالم، إمام مالك عالم، أحب الجميع وأحترم الجميع وأقدر الجميع، ولكن تقديري لما جاءوا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم. ما قدرت الأئمة لذاتهم وإنما لعلمهم وصلتهم بدينهم، إنما أحترم هذا الإمام لأنه يحترم دينه. إذا الدين هو الأصل، لأن أنا بقدر الإمام أبو حنيفة دين، لأن شيوعي ولا رأس مالي ولا الشواكي، لا، رجل يعمل بالكتاب والسنة. إذا لو وجدت شيئا في الكتاب والسنة ولو لم يقل به أبو حنيفة فالكتاب والسنة قبل أبي حنيفة وبعد أبي حنيفة، واضح الكلام؟ وليس في هذا من الافتئات على الإمام الأعظم في قليل أو في كثير، فنحن كلنا نحبه ونجله وكلنا نقتات على موائد هؤلاء، ونشكر الله تعالى أن وفقهم لما وفقهم إليه، ونحن لا ندعي التفقه بعدهم أو أن نخرج على ما ذهبوا إليه ما دام على الأصول المرعية، فإن وجدنا دليلا قويا فهم الذين أمرونا أن نتبع الدليل. واضح الكلام؟ طب تركنا احنا رفع اليدين، الصلاة صحيحة ولكن تنقص الكثير من الأجر
إذا كنت قد تركت ذلك عامدا متعمدا.
طب لو تركت أنا رفع اليدين عامدا ينفع السجود للسهو؟ سجود للسهو؟ أنت بيقول تركتها عامدا، يبقى السجود للسهو إزاي؟ يعني ما فيش لا مؤاخذة توافق بين كلامك.
السجود للسهو الشيء اللي تتركه ناسيا، إنما تقول لي تركته عامدا وأسجد للسهو،
طبعا ما تركبش بيه على دي. إنما لو تركت تلك الأشياء ناسيا
أجاز بعض العلماء أن تسجد للسهو لمثل هذا،
وأجاز البعض عدم السجود للسهو، ويغفر الله تعالى لك ما نسيت
ويعطيك الجزاء عليه إذا كانت نيتك أن تفعل. إنما إذا كانت نيتك أن أنت ما تفعلش
لا أجر لك على هذا. واضح الكلام؟ صلوا على النبي. هل الرجال والنساء في هذا العمل سواء؟ يعني المرأة أيضا ترفع يديها عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وعند الرفع من الركوع؟ نعم، مثل الرجل سواء بسواء تماما. مفيش أوامر عندنا في الصلاة لرجال وأوامر للنساء إلا من حيث السجود ومن حيث ستر العورة، دول الفرقين فقط.
أن المرأة من حيث السجود بتضم ذراعيها إلى جسدها زيادة تستخدم، إنما الرجل بيفرج ما بين ذراعيه وجنبيه، يكون ذراعيه مفتوحتين كده، كلام واضح؟ إنما المرأة تضم ذراعيها إلى جنبيها زيادة بالنسبة لها. ومن ناحية العورة طبعا بيراعى في المرأة ألا يظهر منها في الصلاة إلا الوجه والكفين فقط. وأجاز بعض العلماء ظهور القدمين، ظهور القدمين يعني وجه القدم، مش جزء من القدم ولا جزء من الذراع كده، لا الكفين كما قال رسول ودائرة الوجه. ملبس الإحرام بالحج والعمرة هو ملبس المرأة في الصلاة أمام ربها بالضبط، اللي بتلبسه للحج والعمرة هي اللي بتلبسه حتى تصلي به الأوقات. إذا ترفع يديها، نعم ترفع يديها في تلك المواطن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لي أنا صليت المغرب، قلت له نعم، قال لي وجيت بعد ما صليت ركعتين ما قعدتش لبس التشهد الأول، قمت وما أن استويت قائما حتى تذكرت أني لم أجلس فجلست للتشهد الأول، وبعد أن فرغت من الصلاة قال لي بعض الناس فسدت صلاتك، فهل هذا صحيح؟ وإيه الغلط اللي أنا صلى عليه؟ اتفق العلماء، جمهور العلماء صلى الله، اتفق جمهور العلماء على أن التشهد الأول سنة مؤكدة أو واجب، يعني ليس ركنا من أركان الصلاة. التشهد الأخير اللي هنسلم بعديه ده اللي ركن من أركان الصلاة، إنما التشهد اللي هتقوم بعديه لركعة كافة ليس ركنا من أركان الصلاة. واضح الكلام؟ فإذا تركت هذا التشهد الأول اللي هو ليس ركنا من أركان الصلاة، إذا تركته ناسيا وقمت وتلبست بالركوع بالقيام لركعة ثالثة، القيام يعتبر فرض ركن من أركان الصلاة، والتشهد الأول يعتبر سنة مؤكدة. ما دمت قد تلبست بالركن فلا أكسره لأعود إلى السنة. واضح؟ يعني أنا نسيت التشهد الأول اللي هو يعتبر ركن ولا سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة وواجب عند البعض، يعني أقل من فرض. ما دمت قد قمت ووصلت إلى حال القيام للركعة الثالثة ركن من أركان الصلاة، إذا تلبست بالأقوى فلا أكسر الأقوى لأعود إلى الإيه؟ الأضعف اللي هو الأقل من ركن. واضح؟ وكنت أترك هذا التشهد الأول حتى إذا فرغت من الصلاة سجدت للسهو قبل السلام أو بعد السلام، كلاهما يستوي ولا حرج في ذلك. طب امال في الصلاة اللي أنا عملتها دي أخطأت ليه؟ أخطأت لأنك كسرت ركنا لتعود إلى أقل، ففسدت صلاتك عند بعض العلماء وليست بفاسدة عند من يقول إن صلاة الجاهل بالحكم لا تفسد حتى يعلم. فعلى المبدأ نحن نقول لم تعلم هذا، يعني لم تتعمق، فصلاتك إن شاء الله تعالى مقبولة، ويعذرك المولى جل وعلا لجهلك أو لنسيانك ولا تعد لمثل هذا. واضح الكلام؟ صلوا على النبي. في النقطة دي أيضا في تفصيل بعض العلماء بيقول بعد أن صليت ركعتين من صلاة ثلاثية أو رباعية وسأجلس بعد ركعتين من التشهد الأول، إلا أني نسيت وابتدأت أتحرك للقيام، وقبل أن أقوم قيام كامل تذكرت، فهل أعود قبل أن أتجهز للقيام؟ قال بعض العلماء إن كنت أقرب إلى الجلوس فاجلس حتى تتجهز، وإن كنت أقرب إلى القيام فأكمل قيامك ولا تعد للتشهد. واضح النقطة دي؟ يعني إذا كنت أقرب إلى الجلوس وأقدر أن أنا أضرب مثل بسيط، يعني أنا هفرض أن أنا وأنا بأصلي هكذا صليت ركعتين وعند القيام بدلا من أن أجلس قمت هكذا، أنا أقف إلى الجلوس أجلس، إنما لو كنت هكذا أنا أقف إلى القيام أقوم ولا أعود إلى الجلوس. واضح الكلام؟
هذا بالنسبة لبعض المحققين يعتبر فقها جيدا زيادة في إعطاء الحكم حقه من التفصيل المطلوب، حتى يكون المؤمن على بينة من الأمر في مثل تلك العبادة التي تعتبر من أجل العبادات على الإطلاق. إذا ألقت عليك إحدى السيدات التي تعمل معك، إذا ألقت عليك السلام، هل ترد السلام أم لا؟ وش معنى تعمل معك؟ وقفت سيدة ماشية في الشارع، فقلت دخلت البيت لقيت أمك أختك زوجتك مرات أخوك أخت زوجتك واحدة جاعة مثلا، وقالت السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم
لما واحدة أقول لها وعليكم،
ولما واحد لوحده بيقول لك السلام عليكم بتقول له وعليك السلام، ولا بتقول له عليكم السلام. انت بتعتبرها يعني هي والملائكة ومؤمن الجن كمان معها زاد التكريم منك، حتى لا يكون ردك في نوع من انواع التخصيص، حتى نقطع دابر الشيطان ولو في الجزئية دي، في حالة اسمها تخصيص. وعليكم السلام اي على من طرح السلام منك ومنك، عليكم السلام جميعا. وفي مؤمنين طبعا من الجن وفي ملائكة، فتعميمك اولى وافضل. هل كان النبي يرد السلام على النساء؟ نعم، وكان يبدأ النساء بالسلام بس عند امن الفتنة، مش تتخذ حجة تقول بس ده ذريعة ممتازة، كل ما لقى واحدة حلوة اقول لها سلام عليكم، وتقول لي الرسول كان بيسلم على النساء. لا، الرسول كان بيلقي طبعا تحية لانها مطلوبة من الرجال والنساء، سنة عند الابتداء فرض عند الانتهاء، اي السلام سنة على البادئ وفرض على الذي يرد، فرض كفاية اذا كان المسلم عليهم جماعة، وفرض عين اذا كان المسلم عليه واحد فقط. نعم، ولك ان تلقي السلام على المرأة عند امن الفتنة واتق الله تعالى، ولا اقول اكثر من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا حرج عليك. فالرسول يقول ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، مش على من عرفت انه مسلم وعلى من لم تعرف انه مسلم. لا، انا لو عرفت ان واحد غير مسلم مش ألقي السلام عليه، انما مسلم ألقي السلام عليه رجلا او امرأة اعرفهم او لا اعرفهم، يعني عارف ان ده مسلم بس ما اعرفش اسمه، مش نسيبي ولا قريبي ولا صديقي ولا جاري، انما اعلم السلام عليك. طيب مش عارف ومسلم ومسيحي برضه تلقى عليه السلام، بينما يفسر الشك لصاحب تحية الإسلام، إنما أكدت أنه من غير المسلمين لا يحل لشرع أن أتاه بالسلام عند جمهور العلماء، حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، إنما لو سلمهم علي أرد علي السلام. فإذا كان اليهود والنصراني لما يسلم علي أرد، يبقى واحدة مسلمة لما تسلم ما أردش، يبقى أرد السلام لأني يعتبر فرض عين عليك، بس ترد السلام بتقوى الله تعالى وبذوق وأدب، مش سلام ونظرة وكلمة، ولا سلام يكون مطعم ببعض النغمات التي توحي ببعض الأشياء، هذا شيء لا يليق. نعم، الأخ بيسأل وبيقول قلت لزوجتي إذا ذهبت عند فلانة فأنت طالق، ثم علم أنها ذهبت إلى هذا المكان، وقد يكون ذهابها سهوا أو عرضا الله أعلم، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفادكم الله وأفادك الله يا أخي، وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن رحت بيت فلانة أنت طالق، طلاق صريح لا يحتاج ان احنا نلك فيه ولا نعجل، واضح جدا، ان ذهبت ان عملت كذا انت طلاق، طلاق مشروط صريح واضح،
وذهبت. انت بتقول
الله اعلم نسيانا او عمدا،
ما دام بتقول جايز يكون عمد وجايز يكون نسيان، النسيان منك ولا منها؟ منها. انما الطلاق وقع على شيء شرطته ووقع الشرط فيقع المشروط، وقع الشرط فيقع المشروط. وهذا الانسان ما دام عاقلا بالغا مختارا تقع عليه طلقة واحدة، وله ان يرجع زوجته اذا كانت تلك هي الطلقة الاولى او الطلقة الثانية، له ان يرجعها ما دامت لم تنتهي عدتها، ان يرجعها بكلمة واحدة يقولها امام اثنين من الشهود، يقول لزوجته رجعتك الى عصمتي، رجعتك الى عصمتي، رجعتك الى عصمتي، واثنين سمعين من الناس ليشهد عليه بذلك، ويكون قد ارجع زوجته اليه ووقع عليه طلاق. واضح الكلام؟ اما ان كان هذا هو الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وكويس انه كان صريح، ما قالش ده انا كنت غضبان شديد او ما كنتش داري مثل الكثير ممن يحاول قدر استطاعتي ان يضع بعض المبررات لما فعله مما لا يليق. في نصيحة بسيطة اقولها لهذا الاخ ولامثاله ممن يجعلون الطلاق سهلا ميسورا على ما هب ودب من الامور التافهة او التي لا تحتمل قيمة كبيرة. الطلاق شرعه الله تعالى لشيء واحد فقط، فقط لا غير. اذا صعبت الحياة مع زوجتك وتعذرت واستعملت كافة الاساليب للحياة معها فلو تستطع ان توفق جاز لك ان تطلقها طلقة واحدة، فإن شئت أرجعتها قبل انتهاء العدة، وإن شئت تركتها لحال سبيلها. واضح الكلام؟ أما إذا طلقت لشيء آخر فإن الله تعالى سائلك عن هذا الطلاق وعن الدواعي إليه مع وقوع هذا الطلاق. يعني لو أنا طلقت لعدم استطاعة الحياة معها ما يسألني المولى جل وعلا عن ذلك، طلقتها لسبب مشروع عنه، انما علي الطلاق تاكلي، علي الطلاق ما تاكلي، طالق ان طلقتي، طالق ان دخلتي، طالق ان مش عارف ايه، واجعل الطلاق كالعلكة في فمي، كالكلام اللهو الذي انطق به على ما قل او ندر او هزل مما لا يليق. فهذا دليل على قلة الدين وضعف العقل، والله سبحانه وتعالى لا يحب منا ذلك. ايضا اللي بيجعل الطلاق بدل اليمين ده انكى واشد، يعني بدل ما اقول والله العظيم لا تاكل او ذبحتك بقول له طلاق بالثلاثة ذبحتك حضرة ولازم تاكل، علي الطلاق ما تترد عقل، علي الطلاق من واكل من ضارب من داخل من طارح من مسافر، علي الطلاق لك خرب بيتك لك لعينك لعمل كذا، كله طلاق طلاق طلاق. ولما تكلمه تقول له ايه اللي بتعمل، يقول يا اخي ده انا قصدي احلف مش قصدي اطلق، يعني قصدك تقول والله العظيم لا تاكل والله العظيم لا تشرب والله طب لما قصدك تقول والله العظيم ايه اللي خلاك اتهبدت وقلت على الطلاق؟ قال لي عني الناس ما بتصدقش الا بالهباب الايام دي. قلت له لما ما بتصدقوش الا بالهباب اتهبدت معاهم ليه؟ ما خليتكش اعقل منهم ليه؟ طب ناس زي ما بتقول بتستعمل عشان تنظيف ولا علشان هم متهببين تتهبب مثلهم؟ ما كان المفروض ان انت تقول والله العظيم اذا اقتضى الامر ان تجعل اسم الله العظيم عنوانا مؤكدا لهذا الكلام، انما ما يقتضيش الامر بلاش كمان تحلف بالله العظيم. الرسول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله على أبوه. يا ايها الناس لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليذر. واضح الكلام؟ وبيقول على اللي بيستعمل الطلاق بدل اليمين بالله
بيقول ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. تعرفين كلمة ما حلف بالطلاق مؤمن يعني ايه؟ يعني المؤمن القوي الإيمان ما يحطش الطلاق مكان اسم الله أبدا. اسم الله العظيم القوي الذي خلقني وخلق زوجتي وخلق الكل. أقول الناس ما دام مش عارفها الله أحط مراتي مكان الله عشان الناس بتصدق؟ ما إن شاء الله ما صدقوا لهم ولا اللي خلفوهم، بل عشان خاطر الله أقول لا ولا ستين بالله العظيم. حتى الشرطة هنا لما بتحلف واحد على ملكية السيارة بتقول له احلف بالطلاق إن السيارة منك. يا ناس خلي عندكم فوق ودم، يقول لك أصل الناس ما بتصدقش إلا إذا حلفت بالهباب ده. ما حلف بالطلاق مؤمن يعني المؤمن لا يستعمل الطلاق يمينا، لأن اليمين إنما يكون بالله تعالى أو بصفته من صفاته تعالى. وما استحلف به إلا منافق، يعني ما يحلفكش الطلاق إلا واحد في صفة المنافقين. أنا بقول له أنت معاك فلوس، بيقول لي لا، بقول له صحيح، بيقول لي والله العظيم، بقول له لا ما تحلفليش بالله العظيم، احلف لي بالطلاق. يا اخي انا بحلف لك، لا انا ما صدقش اللي اذا حلفتني بالطلاق، انا اللي بحلفك. اذا ما استحلف به يعني لا يطلب من الناس ان يحلفوا بالطلاق الا منافق، يبقى اللي بيحلف به ابتداء في قلبه ضعف ايمان، والذي يحلف غيره به فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به الا منافق. تعرفوا ان الرجل بيزداد كذب عندي كل ما بيحلف بالطلاق، بعرف انه نصاب قليل الدين لا اصدقه، لاني اما انه جاهل او احمق، والاثنين ما يصحش انه اصدقه. لاني جاهل هصدق جاهل، وان كان احمق ابقى احمق مثل لو صدقته. انما كان يحب ان يقول بالله العظيم اذا اقتضى امر ذلك. ولقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما امره المولى جل وعلا. واحد بيقول لي ما تزعلش علي، ده انا مش راضي احلف بالله العظيم صيانة لاسم الله العظيم، لان ربنا عندي غالي وكبير وعظيم. يا سلام على ذوقك وادبك، ولو كبير وعظيم تقول لي اخلي الكبير العظيم واستعمل يمين المرأة، ده عقلك اللي يقول كده. لا، ربنا مش عاوز التعظيم بتاعك. تعظيم الله تعالى يكون باستعمال ما شرع، تكبير الله تعالى يكون باداء ما امرنا به والابتعاد عما نهانا عنه. ان كنت بتعظم المولى جل وعلا وبتقدس المولى جل وعلا وبتكبر المولى جل وعلا، يبقى اللي قال لك عليه علم. ربنا لما قال للنبي احلف، قال له بقول لهم عليا الطلاق لازم اعمل طلاق، ما امرش النبي ان يحلف بالطلاق، انما قال له احلف بالله يا محمد. في ايات في القران قال له كده، زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا، قل بلى وان لا تبعثن وربي لا. قل لهم هتبعثوا واحلف لهم. زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثن ويستنبئونك احق هو، قل ايه؟ قل اي وربي انه لحق. اي وربي احلف لهم، ما فيش حرج ان انت تحلف للتأكيد. فاذا كان الله قد امر نبيه بالاقسام للكفار بالتأكيد والاقسام بالله تعالى، ليه ما قالوش يديلهم كم طلاق يا محمد عشان يصدقوه؟ ينفعش. ولذلك قال العلماء الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. والله ما انا عارف البني ادم اللي حط اسم مراد او الطلاق اللي هو بيسموه يمين المرأة مكان اسم المولى جل وعلا، كيف يكون إيمانه وكيف يكون جوابه إذا سأله ملك الملوك عن ذلك؟ شيء رهيب يعني. حتى لا نطيل، الأخ اللي بيسأل سؤال أخير إن شاء الله، كان في بقية أسئلة نبقى نرجئها إلى وقت آخر. بيقول هل ما يطلق عليه حبوب منع الحمل حرام أم حلال؟ وهل المني الذي يؤخذ من الرجل ليوضع في رحم الأنثى لتضع مولودا يعتبر محرم أم لا، مثلما يحدث في أمريكا في الوقت الحالي؟ وفقكم الله. ربنا يوفقك أنت رخ. يعني لازم أستغف حبوب من الحمل وحلال الله حرام؟ حقيقة برضو في زي ما قلت ان اكثر الاسئلة
قبل ذلك تعرضنا لها وبشيء كثير من التفصيل، إنما عامة إجابة ليست مبتسرة وإن كانت مختصرة. حبوب منع الحمل وسيلة من ضمن الوسائل لمنع الحمل أو تأخيره لوقت معين لهدف معين، وهناك وسائل أخرى لهذا المنع، وسائل كيماوية أو وسائل آلية بوضع آلات في هذا المكان، بعض المواد مثل اللولب أو الدبلة الذهبية، أو عمليات جراحية مثل عمليات الفصل أو غلق عنق الرحم أو تحويل، أشياء مثل هذا كلها وسائل، وفي أيضا بعض الأرسال وبعض المراهم، كل ذلك يعتبر من الوسائل. وقد كانت هناك وسيلة أيام النبي معروفة لمنع الحمل أو لتأخيره اسمها العزل، اسمها العزل، وهو أن يأتي الإنسان زوجته فإذا قارب الإنزال فرغ خارج المكان، أي عزل النطفة عن المكان الأصلي حتى لا يتم حمله. كان هذا موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يستعملونه لغرض من الأغراض، ربما كان هذا الغرض محترما أو مقدرا لحكمة تقتضي ذلك. إنما اللي أنا عاوز أقوله أن وسائل منع الحمل على اختلاف أنواعها ما أقدرش أفتي فيها من ناحية أنها ضارة أو نافعة، ولكن يجوز استعمال أي وسيلة من الوسائل لمنع الحمل كلية أو منعه منعا جزئيا أو تأخيره، إذا كانت تلك الوسيلة ملائمة لحال المرأة أو لحال الرجل، وكان هناك داع للاستعمال. فإيه دواعي استعمال تلك الموانع؟ يعني ما تسألوش تقول لي أخذ حبوب ولا غذاء، هذا الطبيب يقدر العملية دي. طبيب قبل ما يقول للمرأة استعملي كذا بيكشف عليها وبيقدر الشيء الملائم، خاصة إذا كان طبيبا مسلما عاقلا. إنما إيه الداعي أيضا للأشياء دي؟ هناك دواعي لمنع الحمل كليات عن المرأة، يجب ألا تحمل المرأة طول حياتها. متى؟ إذا أخبر طبيب ثقة أن الحمل سيضر المرأة بالتأكيد، سيقضي عليها، يعني إذا حملت يخشى على حياتها، يجب منعها من الحمل كلية ويحرم عليها أن تحمل. فما بتاخد حبوب؟ لا، ده بتعمل عملية اسمها عملية تحويل أو فصل حتى لا يتم الحمل كلية. واضح الكلام؟ يعني إذا كانت هناك أضرار مؤكدة عند حمل المرأة فيمنع الحمل كلية. أيضا يمنع الحمل عند إصابة المرأة بمرض وراثي يخشى أن ينتقل إلى الوريث، فيمنع حتى يزول هذا المرض. المرأة ورثت هذا المرض عن أمها وأمها عن أمها أو عن أبيها، يعني مرض وراثي ينتقل من الأصل إلى الفرع، يمنع الحمل أيضا حتى نطمئن إلى خلو المرأة أو الرجل من هذا المرض الوراثي، حتى لا ينتقل إلى من يأتي فتكون الذرية ضعيفة وليست ذرية قوية. واضح الكلام؟ وهناك منع مؤقت، ده المنع الكلي، المنع المؤقت أي تأخير الحمل، بدلا من أن تحمل المرأة كل سنة بتحمل كل سنتين. ما الدواعي للتأخير؟ تزوجت امرأة تحمل كل عام مرتين، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كل عام مرتين، هي حملت وجت في شهر اثنين وضعت، الشهر اللي احنا فيه ده شهر فبراير سنة 82 وضعت، في شهر 12 سنة 82 جابت التاني، بعد كام شهر؟ بعد 10 شهور. يعني اذا يجوز انها تحمل في الشهر التالي للولادة، يعني طهرت من النفاس وحملت مباشرة. في نساء بهذا الشكل تحمل مباشرة، يبقى ولدت في اول السنة وولدت في اخر السنة، ولدت مرتين في سنة واحدة. قلت زي بعض انا سابقة وارجو الا تعود، جيت في اول السنة بصيت لقيت نفس العملية اتكررت وجابت جوز في اول السنة وجابت التلاتة في اخر السنة، سنتين جابت لي اكثر من ستة، اعمل انا فيهم ايه؟ طب انا خايف عليها، مش خايف على اولاد، خايف عليها اصلح تستهلك من كثرة هذا العمل، لان الحمل والولادة صعب جدا، يهد المرأة هدا. والمرأة بتكون قوتها موزعة على اربعة، خدمة اللي في بطنها وخدمة اللي على حجرها وخدمة سيادة الزوج الهمام الأسد الهصور وخدمة البيت طبعا، وعاوزة تخدم نفسها. طب هتوزع نفسها ازاي؟
اي قوة عندها ممكن هتوزعها على المجموعة؟ تستهلك بعد 3-4 سنين عاوز تطع غيار، مش هتلاقي، فهتغير حصتها
تجيب لك واحدة تانية ربنا يبتليك بها تكون اكثر في الحمل والانجاب، تملالك البيت قبيلة ممتازة في 5-6 سنين، تبقى رئيس قبيلة من القبائل. هتقول لي لا، ما يمكن التانية ويمكن برضو تجيب، وجايز التالتة تكون اكثر والرابعة، وهكذا، لان ما حد يعرف ايه اللي يحدث. فاذا كانت المرأة اختي بنتي زوجتي بتعمل كده،
لي ان اعطيها مانعا من موانع الحمل يؤخر الحمل حتى تنتهي من ارضاع الولد الاول، ولدت فباخر انا الحمل لمدة سنتين، اللي هو حق الولد في الرضاعة. ما قال المولى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعة. يعني اول ما استعمل اكل الحقوق اكل حق الوليد، ما فيه ناس اول ما بتاكل الحق بتاكل حق ابنها الصغير، يتفق الرجل مع المرأة على ان ما يدلوش حقه.
الله، ده ربنا رزق باعت الحق للولد من طريقين، مش من طريق واحد، من طريق ثديين، اتعطى المصدر التاني شغال، تقوم بتتفق انت يا اب مع الامة على حرمان الولد من حقه الذي شرعه الله باسمه، باسم الجمال او الخوف على تهدي الجسد او حتى تحتفظ بقوام الحق. له ان يرضع كاملا وتأخذ اثناء الرضاع حبوب من الحمل او اي وسيلة اخرى، لا حرج. ما في اي سبب من الاسباب لاخذ اي مانع من موانع الحمل خلاف هذا السبب، توالي ولادة المرأة باستمرار، فتأخذ مانعا مدة سنتين او سنتين ونصف. ولذلك قالوا اكمل الولادات ان يكون بين الاول والثاني سنتين ونصف، اللي هو 30 شهرا. نقول يبقى 6 شهور للحمل، ودي اقل مدة حمل، وسنتين رضاعة يبقى 30 شهر، وبعد كده تأتي بالثاني، وبعدين 30 شهر وتأتي بالثاني، وهكذا. ودي اكمل المدد على الاطلاق. وهناك بعض النساء نظم الله تعالى حياتها على هذا الاساس، كل 3 سنين كل 2.5 سنين ما في حرج وما في ضيق، انما اللي تأتي كل سنة بولد او كل سنة تأتي بولدين في اول سنة او السنة، دي اللي محتاجة حقيقة حتى لا تضيع ولا تستهلك. امال ممكن نستعمل حبوب منع الحمل بعد عدد معين من الاولاد؟ لا. بعد مثلا عدد معين من البنات؟ لا. بعد ما تجيب 7-8 نقول كفاية؟ لا. المرأة قوية وزي الجمل وربنا رزقك وعالي العال، تقول جايز ان انا معرفش اربيهم وكفاية عليها 2-3؟ لا، لانك مش ضامن ربنا هياخدهم في يوم واحد او هياخدك معاهم، ومنتش عارف ايه اللي هيحدث في مستقبلهم، لانك لا تضمن المغيب بالنسبة لك لحظة. فهل تضمن المغيب بالنسبة لاهلك؟ ان الله رزقك بالقوات المتين وامرك ان تعمل قدر استطاعتك، وما عدا ذلك فالامر له اولا واخرا. اذا المنع او التحديد بشأن العامل الاقتصادي ممنوع عند جمهور العلماء، وبشأن عامل الجمال للمحافظة على المرأة، وان نسب البعض للامام الغزالي الكبير ابي حامد الغزالي قالوا بانه هو الذي اجاب بان المرأة لها ان تؤخر الحمل او ان تحدده اذا كان ذلك سيحافظ على جمالها صيانة لمعيشتها مع زوجها. نسب بعض الناس كلاما للامام الغزالي في هذا الموضوع، ولكني اقول لا يجوز شرعا كما قال الكثير من العلماء استعمال اي وسيلة من وسائل منع الحمل او تحديد او تأخير الحمل الا اذا كان هناك داعي شرعي، فاما ان يمنع كلية اذا كان هناك ضرر على الاصل او على الفرع من مرض فارسه، او كانت المرأة تحمل باستمرار وبالتوالي في كل عام مرة او في اول السنة وفي اخر سنة، فلها ان تأخذ شيئا يؤخر هذا الحمل ولا حرج عليها. الجزئية الاخيرة من السؤال، احذر ان تتعامل زوجتك مع مانع للحمل يسبب ضررا اشنع من الضرر الذي ستصاب به لو كانت ستجيب اكثر، لانه ثبت ان لحبوب منع الحمل اضرارا جانبية كثيرة. ثبت انها تزيد في مرض السكر او تنمي عند بعض النساء اللائي تكون عندهن قابلية الاصابة بهذا المرض، مرض الضغط،
ضيق الشرايين، مرض القلب، بعض أمراض السرطان وبالذات سرطان الثدي كما قال بعض العلماء. ولذلك كانت هناك خطورة من استعمال تلك الحبوب في كثير من البلدان فمنعوها وطلعوا حقن، والخطورة من وراء الحقن أشنع كما أخبرني طبيب متخصص في مثل هذا الميدان. وأفضل الوسائل وسيلة تتلائم مع طبيعة المرأة الصحية يصفها طبيب مسلم أو طبيب غير مسلم معترف بطبه وأمانته. ولو كنت على اتصال بمولاك وسألته أن ينظم لك الأمر وأن يصلح لك زوجك فإن هذا أولى وأفضل. فإن الله تعالى علمنا أن نضرع إليه بهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإذا كنت ستسأل مولاك ذلك فإنه سيجيبك على قدر إخلاصك ويجعل زوجتك قرة عين لك، فلا يجعلها مصدر متاعب ولا بؤرة عكماء بالنسبة لك. أحسن صلتك بالمولى جل وعلا يحسن المولى جل وعلا لك الأحوال. الكلام واضح. الجزئية الأخيرة ونختم، بيقول في أمريكا بياخدوا من الرجل بعض الماء ويضعه في رحم امرأة حتى يتولد منهما ولد. العملية دي مش بيسموها التلقيح الصناعي، لا، ده بيسموها اللي هو زرع الأولاد. العملية الزرع دي من ناحية الشرعية تكون مشروعة وسليمة في الحالة الآتية: إذا أخذ الماء من الرجل من الزوج ووضع في الزوجة نفسها بعد أن يعالج بطريقة معينة حتى يصل إلى سن معينة في داخل أنبوب الاختبار، ثم توضع تلك الخلية في رحم المرأة اللي هي الزوجة نفسها حتى يكتمل النمو ثم تلد ولادة طبيعية جدا. هذه تلك الطريقة، طريقة مشروعة لا حرج فيها ولا حرمة، لأن الماء من الزوج والوعاء هي الزوجة فلا حرج في هذا. طب ما اللي دي يعملوا حكاية الأناديب؟ لأن هناك مانعا عند الزوجة يمنع البويضة من أن تصل إلى المكان المحدد، في عطلة في منطقة يسموها منطقة قناة فالو، لا تنطلق البويضة إلى المكان المحدد، في زي ما نقول عقبة، في حفرة، في جدار، فبينقلوا الأطباء البويضة من المرأة من نفس الزوجة وتلقح بماء الرجل وتوضع في أنبوب اختبار تحت درجة حرارة تعادل أو تساوي حرارة الرحم حتى إذا وصلت إلى وقت معين أخذت ووضعت في مستقرها في رحم الزوجة التي هي زوجة نفس الرجل حتى يتم الحمل ثم تتم الولادة، ولا حرج في ذلك. وإنما هي وسيلة من الوسائل لتعويض تلك الأمهات اللائي أصبنا بتلك العقبة بتلك القناة بأن يكون أمهات وأن يشعرن بحنان الأمومة وعطفها وأن يروين أنفسهن مما أباحه الله تعالى لهم. لا حرج في هذا. إن الحرج أن يؤخذ ماء رجل ليوضع في مكان غريب لا يحله اللي يسموه التلقيح الصناعي، مثل تلقيح البهائم، ياخذ نطفة من ثور الوزاع على كذا بقرة حتى تلد عجولا كثيرة. اهو بعض البني ادمين بيطبق نظام البهائم في العملية دي، بياخذوا حاجة اسمها النماذج او الايه نطفة مختارة من بعض الاماثل او الاذكياء او كذا او كذا، ثم يوزعونها على بعض ممن يريدن ذلك ان كان للاختبار او بالاختيار او لدفع اجر، وتسمى الام البديلة او الام الوسيطة. نعم، قد يحدث هذا، وقد يحدث ان الزوج والزوجة يستأجرا امرأة للحمل، يبقى النطفة من الزوج واخذت وعولجت بطريقة معينة ووضعت بالبويضة اللي من الزوجة في رحم امرأة ثالثة اللي بيسمى الام البديلة، وبتأتي من الخارج اشياء من المبتدعات. أين دين الإسلام يعالج كل ما طرأ وما سيطرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ ما تخافوش الإسلام أو أحكام الإسلام، لا لا لا، فليصنعوا ما يشاءون وليستدعوا نواديهم بما فيها من أبالسة ومن شياطين، فإن الله تعالى قد أعد لكل سؤال جوابا ولكل عقدة حلا، وإن ربك لبالمرصاد وما ربك بظلام للعبيد، وإن الله تعالى يعلم كل شيء وحكيم في كل شيء. ما علينا إلا أن نرجع إلى ديننا كلما
أردنا أن نعلم الحق لنتبعه وأن نعلم الباطل لنجتنبه. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى.
اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، وصلوا الله رحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحودنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.